أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن الشروط المتقدمة لانحلال الحكم إذا تمت تحقق الانحلال بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. الذي يعني الانحلال بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية الذي يعني جواز ارتكاب الطرف الآخر. لكن جواز ارتكاب الطرف الآخر هل هو جائز مطلقا، بمعنى أنه سواء اجتنب الطرف الأول أو لا؟ ومقصودنا من الطرف الأول هو الطرف الذي تنجز التكليف فيه، تنجز التكليف فيه بقيام العمارة على ثبوت التكليف فيه أو الأصل. هل يجوز ارتكاب الطرف الآخر حتى إذا ارتكب الطرف الأول، أو لا أن جواز الارتكاب الآخر منوط بماذا؟ باجتناب الطرف الأول. فإذا قلنا بأن جواز ارتكاب الطرف الآخر منوط باجتناب الطرف الأول بحيث لا
جواز مع ارتكاب الطرف الأول،
باجتنابه بحيث لا جواز للطرف الآخر مع ارتكاب الطرف الأول، لا يجوز ارتكاب الطرف الآخر إذا ارتكب الطرف الأول. هذا معنى أن العلم الإجمالي ليس منحلا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا لا، بأن جواز ارتكاب الطرف الآخر ثابت مطلقا، مطلقا يجوز ارتكاب الطرف الآخر سواء اجتنب الطرف الأول أو ماذا، أو ارتكب الطرف الأول. فإذا ارتكب الطرفين، إذا ارتكب الطرفين هو لم يعصي ولم يخالف إلا بمقدار مخالفة الطرف الذي تنجز فيه التكليف، بهذا المقدار عصى وخالف مو أكثر. لماذا؟ لأن ارتكاب الطرف الآخر جائز بحسب الفرض مطلقا، جائز حتى إذا ارتكب الطرف الأول. فإذا ارتكبهما هو يعصي بهذا المقدار، بمقدار مخالفة التكليف المنجز في الطرف الأول، بينما على الوجه الأول لا. اجتناب الطرف الأول فإذا ارتكبهما هو في الحقيقة يرتكب مخالفة أكثر
وأشد.
والمقصود من 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 عدم الانحلال بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، أو بعبارة أخرى المقصود من بقاء العلم الإجمالي على تنجيز لحرمة المخالفة القطعية هو هذا. المقصود أن من يرتكب الطرفين، من يرتكب الطرفين يخالف ويعصي أكثر مما لو ارتكب الطرف الأول الذي تنجز التكليف فيه. هذا معنى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، هذا المقصود بها. ومعنى أن العلم الإجمالي منحل حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية بهذا المعنى. فإذا ارتكب الطرفين كما قلنا هو لا يخالف ولا يعصي إلا بمقدار مخالفة ماذا؟ التكليف المنجز في هذا الطرف، مو أكثر من هذا. فأيهما هو الصحيح؟ هل الانحلال الذي توفر شروطه يثبت بلحاظ كل منهما، أو يثبت فقط بلحاظ وجوب الموافقة القطعية؟ الظاهر أن هذا يختلف باختلاف الدليل الذي يستدل به على جواز ارتكاب الطرف الآخر، من حيث كونه أصل شرعي أو كونه أصل شنو؟ عقلي، من حيث كونه براءة شرعية أو من حيث كونه براءة عقلية، قاعدة قبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان. إذا كان الأصل الذي يستند إليه لإثبات جواز ارتكاب الطرف الآخر كان أصلا شرعيا مؤمنا، هو هذا الذي يجري، قاعدة حديث الربو أمثاله تجري في الطرف الآخر بلا معارض، وهو معنى الانحلال الحكمي. هاي القاعدة ليس فيها ما يقتضي ماذا؟ تقييدها، جريانها بالطرف الآخر ليس مقيدا بماذا؟ باجتناب الطرف الأول، بل هي تثبت التأمين والسعة في الطرف الأول في الطرف الآخر مطلقا بلا معارض. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء ارتكب الطرف الأول أو اجتنب الطرف الأول، حتى إذا ارتكب الطرف الأول هي تجوز له ارتكاب الطرف الشنو؟ الآخر. هذا معنى إطلاقها. فإذا ارتكبهما هو لم يخالف إلا بمقدار مخالفة التكليف المنجز في ماذا؟ في الطرف الأول، بهذا المقدار يخالف. البراءة الشرعية، الأصل المؤمن الشرعي، يجري في الطرف الآخر مطلقا، ليس فيه ما يقتضي ماذا؟ هذا التقييد. مطلقا تحقق موضوعه في الطرف الآخر كما هو المفروض، معارض أم ليس له بحسب الفرق، فيثبت التأمين في الطرف الآخر مطلقا حتى إذا ارتكب الطرف الأول. وأما إذا كان الأصل الذي يستند إليه لإثبات الجواز في الطرف الآخر وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة عقلية، أصل البراءة العقلي، هنا لا العقل يتدخل. هنا قد يمكن أن يقال بأن العقل يرى أن ارتكاب الطرفين أشد حالا مما إذا ماذا؟ مما إذا ارتكب الطرف الأول فقط. إذا ارتكب الطرف الأول وقع في مخالفة وعصى وارتكب قبيحا، لكن العقل يرى أنه إذا ارتكبهما معا هو وقع في مخالفة أشد وفي عصيان أشد، والقبح يكون أكبر مما إذا اقتصر على ماذا؟ على مخالفة الطرف الأول فقط. ليش؟ لأن العقل يرى أن مخالفة العلم غير مخالفة الحجة، الحجة به احتمال عدم المصادفة علماً للواقع، فيها احتمال عدم المصادفة للواقع. مخالفة الحجة غير العلم طبعا هي أخف بنظر العقل من مخالفة منه العلم بالتكليف. هذا عندما يرتكبهما معا هو قد خالف ماذا؟ خالف العلم بثبوت التكليف فيهما. لكن عندما يخالف الطرف الأول فقط وقد خالف ماذا؟ قد خالف الإمارة، قد خالف الحجة، ومخالفة الحجة بنظر العقل أخف من مخالفة ماذا؟ من مخالفة العلم. يعني مخالفة العلم أقبح بنظر العقل من مخالفة الحجة التي يحتمل فيها عدم المصادفة علما للواقع. بينما العلم العالم لا يحتمل ماذا؟ مخالفة علما للواقع وعدم مصادفته للواقع. ولذا العقل يقول له أنت الذي لا تحتمل المخالفة للواقع، مخالفة العلم للواقع، مخالفتك للعلم أشد من مخالفة المن من مخالفة الإمارة والحجة. فممكن هنا أن يتدخل العقل ويحكم بالتأمين، ويكون حكم بالتأمين في الطرف الآخر منوط بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الأول. أما إذا ارتكب الطرف الأول، إذا ارتكب الطرف الأول العقل لا يضع تأمين. يعني شنو؟ يعني لا يقول له أنت لم ترتكب مخالفة إلا بمقدار شنو؟ بمقدار مخالفة التكليف الثابت في الطرف الأول، لا يقول له ذلك، بل يرى بأنه قد خالف مخالفة أشد وعصى عصيان أشد وارتكب قبيحا أكثر مما يرتكبه لو اقتصر على مخالفة الطرف الأول. إلى هنا يتم الكلام عن كبرى انحلال العلم الإجمالي. هناك مطلب يبقى يرتبط بما نقلناه عن السيد الشهيد، إن شاء الله نأتي نبينه ونلحقه بعد ذلك. الآن ندخل في بحث آخر، وهو في بحث مسألة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. في بعض الأحيان نرى بأن هناك طرف واحد يشترك في علمين إجماليين. علم بنجاسة أحد نائين، أحدهما أبيض نفترض والآخر أسود، وعلم أيضا بنجاسة أحد نائين، أحدهما الإناء الأسود اللي هو طرف في العلم الإجمالي الأول، أو الإناء الأحمر مثلا إناء آخر ثالث. فيكون الإناء الأسود طرف في لعلمين إجماليين. الكلام في هذا أن هذا الاشتراك، اشتراك العلمين الإجماليين في طرف واحد، هل يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني بحيث أن العلم الإجمالي الثاني ينحل ولا ينجز معلومة ويظهر الأثر في ماذا؟ في الإناء الأحمر اللي هو الطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني. إذا انحل العلم الإجمالي الثاني وسقط عن المنجزية، فحينئذ يجوز إجراء الأصل في ماذا؟ في الإناء الثالث، أي الإناء الأحمر اللي في المثال ذكرناه. وإذا قلنا لا، أن العلم الإجمالي الثاني لا ينحل، يبقى على منجزيته، حينئذ هذا علم الإجمالي الثاني منجز، فينجز كلا الطرفين ويمنع من إجراء الأصل في كل من الطرفين. هنا تارة يفترض أن العلمين الإجماليين اللذين يشتركان في طرف، تارة يفترض بأنهما متقارنان زمانا من ناحية العلم وكذا من ناحية المعلوم. ماكو تقدم وتأخر بينهما، لا بلحاظ العلم نفس العلم ولا بلحاظ المعلوم للعلمين. فالعلم الإجمالي الأول مقارن زمانا للعلم الإجمالي الثاني، هو كعلم مقارن زمانا، كما أن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول مقارن زمانا للمعلوم بالعلم الإجمالي شنو الثاني. كما إذا فرضنا أنه هو في المثال علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأسود، وفي نفس الوقت علم بنجاسة أحد الإناءين إما الأسود، إناء الأسود اللي هو الطرف المشترك، أو الإناء الأحمر. في نفس الزمان المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول، يعني النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني هي في نفس الزمان النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول، فلا تقدم وتأخر بلحاظ العلم ولا تقدم وتأخر بلحاظ المعلوم. ففي العلم الإجمالي الثاني يعلم بنجاسة في أحد الإناءين إما الأسود أو الأحمر في نفس الوقت الذي علم في ماذا؟ في نفس الوقت الذي علم فيه بنجاسة مرددة بين الإناء الأبيض أو الإناء الأسود. النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول هي في نفس وقت النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، كما أن العلم الإجمالي الثاني حدث في نفس الوقت الذي حدث فيه العلم الإجمالي شنو الأول. فماكو تقدم وتأخر لا بلحاظ العلم ولا بلحاظ المعلوم. هذه الحالة، هذه الصورة، هذه الفرضية خارج عن محل الكلام، بمعنى أنه لا إشكال في عدم الانحلال فيها، لا مجال لأن يقال بأن العلم الإجمالي الأول ينحل بالثاني أو الثاني ينحل بالأول، وذلك لأن العلمين حينئذ يكونان في عرض واحد، في عرض واحد، ونسبتهما إلى الأطراف نسبة ماذا؟ نسبة واحدة. حينئذ لا مجال أن يقال ينحل الأول بالثاني أو ينحل الثاني بالأول، مع أنهما في عرض واحد، ولا موجب لترجيح تحقق انحلال الأول بالثاني أو الثاني بماذا أو الثاني بالأول، بل يبقى كل منهما على منجزيته، وبذلك تتنجز كل الأطراف الثلاثة. وبعبارة أخرى أن هذين العلمين الإجماليين مع افتراض التقارن في الزمان بلحاظ العلم وبلحاظ المعلوم يرجعان إلى علم إجمالي واحد بنجاسة إما الإناء المشترك أو نجاسة الإناءين الآخرين، أو نجاسة الإناءين الآخرين، يرجعان إلى هذا. ويعلم إجمالي إما الإناء الأسود نجس وإلا فالإناءان الآخران الأبيض والأحمر نجسان. النجاسة إن كانت موجودة في الإناء الأسود، النجاسة المعلومة بالإجمال في هذين العلمين، إن كانت موجودة في الأسود فهي غير موجودة في الإناءين الآخرين، وإن كانت غير موجودة في الأسود النجاسة فهي موجودة في الإناءين الآخرين. وهذا معناه هو هذا علم إجمالي واحد، إما بنجاسة الإناء الأسود أو نجاسة الإناءين الآخرين. ومن الواضح بأن مثل هذا العلم الإجمالي ينجز أطرافه، كما لو حدث ابتداء بلا فرض علمين إجماليين، لو فرضنا أن واحد من البداية علم بأنه إما الإناء الأسود نجس أو هذين الإناءين شنو أو هذا أو أن هذين الإناءين نجسان، كيف أن هذا علم إجمالي بلا إشكال ينجز، ينجز الإناء الأسود وينجز ماذا؟ ينجز الإناءين الآخرين، لأن الإناءين الآخرين هما طرف لهذا العلم الإجمالي. هذا مثل ذاك، لأن مرد العلمين الإجماليين مع فرض التقارن بلحاظ العلم وبلحاظ المعلوم إلى هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأمرين، إما الإناء الأسود أو الإناءين الآخرين. فهنا لا إشكال في التنجيز ولا إشكال في عدم الانحلال، فهذه الصورة ينبغي عزلها عن محل الكلام. ومن هنا يظهر أن الكلام يقع فيما إذا لم يحصل تقارن بين العلمين الإجماليين، إما من ناحية العلم نفسه ماكو تقارن زماني من جهة العلم نفسه، وإن كان هناك تقارن زماني بلحاظ المعلوم، أو لم يكن هناك تقارن بلحاظ المعلوم بالعلمين الإجماليين، فإن كانت النجاسة المعلومة بالعلم بأحد العلمين متقدمة زمانا على النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، وإن كان هناك تقارن بلحاظ نفس الشنو العلمين، وإن كان هناك تقارن بلحاظ نفس العلمين، هاي حالة ثانية. ومرة نفترض لا أن عدم التقارن موجود بلحاظ كلتا الناحيتين، يعني عدم تقارن في العلم وعدم تقارن من ناحية الشنو المعلوم العلم الإجمالي، أحد العلمين الإجماليين كعلم متقدم زمانا على العلم الإجمالي شنو الثاني، النجاسة المعلومة بأحد العلمين متقدمة زمانا عليما على النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، فهنا لا يوجد تقارن بلحاظ كلتا الناحيتين. كلام يقع في أن العلم الإجمالي الثاني بنكتة اشتراك أحد أطرافه، كون أحد أطرافه طرف لعلم إجمالي آخر، هذا هل يوجب انحلاله، انحلال العلم الإجمالي الثاني، ينحل العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانا من ناحية العلم أو المتأخر زمانا من ناحية المعلوم أو المتأخر زمانا من كلتا الناحيتين؟ هل ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الأول في جميع هذه الفروض، أو لا ينحل في جميع هذه الفروض، أو يفصل بين هذه الفروض؟ هذا محل الكلام، أن العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانا من ناحية العلم أو من ناحية المعلوم أو من كلتا الناحيتين، هل ينحل بالعلم الإجمالي الأول ويسقط الثاني عن التنجيز، أو لا ينحل مطلقا، أو يفصل بلحاظ الفروض السابقة؟ في هذا المقام يذكر رأي المحقق النعيمي. المحقق النعيمي نسب إليه القول بأن العلم الإجمالي المتأخر من ناحية المعلوم، العلم الإجمالي المتأخر من ناحية المعلوم، هذا ينحل بالعلم الإجمالي المتقدم من ناحية المعلوم، سواء كان نفس العلم متقدما أو متأخرا أو مقارنا، هذا لا يضر. الميزان ليس هو ملاحظ الزمان لحصول العلم، وإنما الميزان هو عد في ماذا بالانحلال، هو ماذا؟ هو ملاحظة التقارن وعدم التقارن بلحاظ المعلوم بالعلمين الإجماليين، هذا هو الميزان. فإذا فرضنا أن المعلوم بأحد العلمين كان متأخرا كان متأخرا عن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، هنا يقول يتحقق الانحلال في هذه الحالة، يتحقق الانحلال في هذه الحالة من دون فرق بين أن يكون زمان العلم العلم بأحدهما متقدم على زمان العلم بالآخر، أو لم يكن متقدما على زمان العلم بالآخر. ميزان هذا أن يكون المعلوم بأحدهما سابقا أو متأخرا عن ماذا؟ عن المعلوم بيش بالآخر. لذكر المحقق النايني حسب يعني حسب التقريرات الموجودة، أجود التقريرات وكذا فوائد الوصول، يذكر مطلب كلي يقول بأن العلم الإجمالي ينحل إذا قام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض أطرافه المعينة. إذا قام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، البعض المعين من أطرافه، يقول هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي. هذا الذي يثبت التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي يقول ما يفرق فيه بين أن يكون علم تفصيلي أو يكون إمارة مثبتة التكليف في طرف معين، أو أصل شرعي أو أصل شنو؟ عقلي، تنجيز عقلي. المهم أن يقوم هناك ما يوجب ثبوت التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي المعين. ما يوجب ثبوت التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي المعين عقلا هو يجعل ما نحن فيه مثالي له. احنا ما نتكلم عن ما يوجب ثبوت التكليف في هذا الطرف المعين ويكون إمارة او يكون اصل عملي شرعي او يكون علم تفصيلي، كلامنا فعلا لا مو هذا، وانما اللي يثبت التكليف في بعض اطراف العلم الاجمالي الثاني اللي هو الطرف الاسود الاناء الاسود، ليثبت التكليف فيه ياهو هو العلم الإجمالي الأول، لأن الإناء الأسود هو طرف العلم الإجمالي الأول، وإذا كان طرف العلم الإجمالي الأول العقل يحكم بماذا؟ بلزوم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي شنو الأول بما فيها ماذا؟ الإناء الأسود. إذن الإناء الأسود اللي هو طرف العلم الإجمالي الثاني قام ما يوجب ثبوت التكليف فيه لكن عقلا، وهو ماذا؟ وهو العلم الإجمالي الأول، لأنه نجز التكليف في الأطراف، يعني نجز وجوب الاجتناب عن الطرفين بحكم العقل، العقل يحكم بوجوب الاجتناب عن الإناء الأسود والإناء الأبيض اللي هو الطرف الثاني في العلم الإجمالي الأول. إذن الإناء الأسود حكم العقل بوجوب اجتنابه، ثم اجى العلم الإجمالي الثاني هذا يمثل بما نحن فيه ويقول بأن هذا العلم الإجمالي الثاني ما دام قام ما يوجب تنجز التكليف فيه وهو بعض معين من أطراف العلم الإجمالي الثاني، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي شنو؟ الثاني. كل علم إجمالي عندما يقوم ما يوجب ثبوت التكليف في بعض أطرافه هو ينحل هذا العلم الإجمالي، سواء كان ما يوجب الثبوت هو علم تفصيلي أو إمارة أو أصل شرعي أو أصل شنو؟ عقلي، ما نحن فيه من هذا القبيل. ثم ذكر بأنه لا يفرق في ذلك بين أن يكون الموجب لثبوت التكليف الموجب لثبوت التكليف حاصلا قبل العلم الإجمالي أو حاصلا شنو بعد العلم الإجمالي، ما في فرق بينهما. هذا الموجب لثبوت التكليف مرة يكون قبل العلم الإجمالي اللي نتكلم عن انحلاله وعدم انحلاله، أو يكون حاصلا شنو بعده. غاية الأمر أنه إذا كان الموجب لثبوت التكليف في بعض الأطراف المعين حاصل قبل العلم الإجمالي، فهو يمنع من تأثير العلم الإجمالي في التنجيز من البداية. أساسا هو يمنع من كون هذا العلم الإجمالي شنو موجب شنو للمنجزية. وإذا قام بعد العلم الإجمالي فهو يوجب انحلال العلم الإجمالي، يعني يمنع من تأثير العلم الإجمالي في المنجزية في مرحلة البقاء، اللي هو معنى شنو انحلال. هذا الذي يوجب ثبوت التكليف في طرف معين من أطراف العلم الإجمالي، إن كان قبل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي من يجي بعد مو ما يكون قابل للتنجيز، فهو يمنع من تأثيره أساسا. وإن كان حاصلا بعد العلم الإجمالي فهو يمنع من تأثيره بقاء، بمعنى أن العلم الإجمالي انعقد وفي مرحلة الحدوث أثر في المنجزية، لكن في مرحلة البقاء هو شنو ينحل ويسقط عن التنجيز في مرحلة البقاء، فيجب انحلاله بعد انعقاده. الوجه في الانحلال اللي ذكره، لماذا ينحل العلم الإجمالي؟ بقيام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض أطرافه المعينة. الوجه في الانحلال بشكل عام اللي يجري في جميع الحالات، سواء علم تفصيلي أو إمارة أو أصل شرعي أو أصل شنو عقلي، اللي هو نحن مع كلامنا. الوجه في ذلك حسب ما يستفاد من كلامه هو هذا، هو يدعي بأن العلم الإجمالي إنما يوجب التنجيز إذا كان علما بتكليف فعلي على كل تقدير. علم الإجمالي إنما يوجب التنجيز إذا كان علم بتكليف على كل تقدير، حينئذ يكون موجب للمنجزية. وأما إذا كان علما بتكليف على تقدير ولكنه على تقدير آخر لا يستوجب العلم بالتكليف، يقول مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز. شرط منجزية العلم الإجمالي أنه يستوجب العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، يعني على كل تقدير تقدم سابقا عندنا، يعني سواء كان في هذا الطرف هو ينجز يستوجب تكليف، أو كان في الطرف الآخر أيضا هو يستوجب شنو تكليف. هذا الشرط الأساسي يقول المهم في ماذا؟ في تنجيز العلم الإجمالي. كل علم إجمالي يستوجب العلم بتكليف على كل تقدير هذا يكون منجز، وكل علم إجمالي لا يستوجب العلم بتكليف على كل تقدير، وإنما يستوجب العلم بتكليف على تقدير دون تقدير آخر مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون موجبا للتنجيز، ينحل مثل هذا العلم الإجمالي لا تأثير له في التنجيز. انتهى الوقت، نكمل البحث إن شاء الله بعد ذلك، وصلى الله على محمد.